المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة المجادلة. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وكلنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة المجادلة أو المجادلة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا. فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلامه قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت: وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أوس بن الصامت: وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآن. وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلب. قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس فاستوقفت، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. هذا مقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب، وقد روي من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت، وأمها معاذة التي أنزل الله فيها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت. قال في تفسير قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليه وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق ابن يسار به وعنده قولة بنت ثعلبة ويقال فيها قولة بنت مالك بن ثعلبة وقد تصغر فيقال قويلة ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن
نعم ويقصد الآيات التي الآن
قال فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل
كنت
امرأة قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بأمري فقالوا لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارضة ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدالك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك فقلت أنا بذاك قال أنت بذاك؟ قلت نعم ها أنا، فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال فصم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق. فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشية ما لنا من ما لنا عشاء. قال اذهب. نعم. قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه أو وحشا. قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسطا من تم 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمرني بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة واختصر الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. قال قصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة ابن مالك، فلما ظهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظهر مني وإن إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء. فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتقدر على رقبة تعتقها؟ قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها. قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنقه ثم راجع أهله. رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون
حتى أعتق عنه
ثم راجع أهله. رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم. فقوله تعالى الذين
أعتق عنه لها احتمالان، أول أن يكون المقصود أعتق عنه رقبة، والثاني يكون المقصود أعتق عنه أي كفره كفارة التي أمر الله جل وعلا بها وهي الإطعام. والاحتمال الثاني أولى أن يحمل عليه ولا يحمل على معنى العتق الأصلي لأن لتتوافق الرواية مع الروايات الأخرى. وإن كان المعنى أعتق عنه يعني أعتق عنه رقبة هذا ليس بمحفوظ، معروف أنه لم يكن عنده شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه طعاما ليتصدق.
قال فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، هكذا قال غير واحد من السلف. قال على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم، هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة، فظهر منها فأسقط في يديه وقال ما أراك إلا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك. قال فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء؟ فأنزل الله ما أمرنا في أمرك بشيء، فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري. قالت خيرا. قال فقرأ عليها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قالت وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت من أين ما هي إلا أكلة إلى مثلها؟ قال فدعا بشطر وسق 30 صاعة والوسق 60 صاعة فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. فدعا بشطر وسق 30 صاعة والوسق 60 صاعة فقال ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار وكان ضرير البصر فقيرا سيء الخلق. وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت علي كظهر أمي. وكان لها منه عين أو عينان فنازعته يوما في شيء فقال أنت علي كظهر أمي. فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشة تغسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها عيلها فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق ولي منه عين أو عيلان. فقال وما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي. قالت ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر فدارت معها فقالت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عينين وإني نازعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق. قالت فرفع إلي رأسه وقال ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي. قالت رأت عائشة وجه النبي
ما نزل بي
قالت فقالت أشكو إلى الله ما نزل بي
كلها أصل في الله
وبأبي صبيتي. قال ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير فقالت لها وراءك وراءك فتنحت فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع الوحي قالت يا عائشة أين المرأة؟ فدعتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فأتيني بزوجك. فانطلقت تسعى فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل مرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري. قال أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا إلا أن تعينني. قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطعم 60 مسكينا. قال وحول الله الطلاق فجعله مهارا. رواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود قال سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأقصر من هذا السياق. وقال سعيد بن جبير كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة. رواه ابن أبي حاتم بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن قال وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهر منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدت.
لا تصير أما، يعني لا تصير زوجته أما.
قال لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدت. ولهذا قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كلاما فاحشا باطلا. وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضا عما خرج من سفك اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، كما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي، فقال أختك هي، فهذا إنكار، ولكن لم يحرم عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصد، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واستر علينا عيوبنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فهذا تفسير لصدر سورة المجادلة، وهي أول الجزء 28 من أجزاء القرآن الكريم. وسميت بالمجادلة لأنها اشتملت على قصة المرأة التي تجادل. قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأصل الجدل مرادة الكلام، مأخوذ من الجدل وهو رد الشيء إلى بعضه، لهذا سمي الحبل جديلا، وسميت ظفائر المرأة أيضا جدائل لأن بعضها يرد إلى بعض. فالمجادلة عدم قبول الكلام ورده إلى أوله، يعني هذا يقول وهذا يرد، لأن الأصل في الإخبار أو الأصل في الكلام تسليم، فإذا صار فيه رد عدم تسليم سمي مجادلة. والمجادلة لا بأس بها، لا تحرم ولا تكره، إلا إذا كانت مراء. ولهذا ذم في القرآن الجدل، وأما المجادلة في الحق فإنها أو للوصول إلى حق فإنها لا بأس بها. قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فذكر الجدل على سياق الذم، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة على هذا الوصف وهو أن تكون بالتي هي أحسن. فإذا مرادة المرأة في شأن دينها لا بأس به، بل هذا من حرصها على دينها وعلى نفسها وعلى زوجها وصبيتها. وابتدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله قد سمع، قد هنا للتحقيق، أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإذا دخلت على المضارع فإنها للاحتمال أو للتقليل أو للتكثير، تكون لمجرد الاحتمال في حال، وللتقليل في حال، وللتكثير في حال، يدل على ذلك السياق. وهذه الآية سمعت
الروايات المختلفة في سبب نزولها وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة به وما أخبر الرجل به أيضا زوج المرأة. واستدل بقوله قد سمع الله أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به في وقت التنزيل لا في القدم، والذين يجعلون كلام الله جل وعلا كلاما نفسيا ويقولون إنه ألقي في روح جبريل فعبر به، هؤلاء يشكل عليهم وهم الجهمية والأشاعرة ومن نحوهم، يشكل عليهم كثيرا قوله قد سمع، لأن قد سمع هذه للتحقيق وسمعه الآن، فإن كان الكلام قديما فكيف يقول قد سمع؟ فلزم أن يكون تكلم الله جل وعلا بهذا القرآن بحسب ما أراد الله جل وعلا من إنزاله. فكلام الله جل وعلا جنسه قديم، ولكن القرآن جديد حديث منزل من عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وقال في الآية الأخرى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهذا يدل على أنه حديث، محدث يعني حديث جديد. لهذا أعقب هذه الآية وجعل خاتمتها إن الله سميع بصير، لتأكيد أن سمعه سبحانه وتعالى لذلك بعد أن قالت ما قالت. لهذا قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع كلام. قال سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، وفي القرآن لم يقل للمرأة إنها زوجة، بل قيل هي زوج والرجل أيضا زوج، وذلك لأن كل واحد منهما يزاوج الآخر ويكون به زوجا وليس بفرد. ولكن جاء في السنة تسمية المرأة زوجة، كما في قوله في عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وتشتكي إلى الله، رفع الشكوى إلى الله جل جلاله من علامات الإيمان ومن الاضطرار الذي يرجى معه جواب السؤال. قال جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الخلق مكروهة أو محرمة حسب الحال، والشكوى إلى الله جل وعلا فيما يلم العبد به مطلوبة، لذلك فرج الله جل وعلا لها لما أنزلت حاجتها بربها جل جلاله وتقدست أسماء. قال سبحانه والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تحاور والحوار هو مثل المجادلة، ترد رد الكلام بعضه على بعض. وفيما ذكر من سبب النزول والروايات الكثيرة التي سمعنا مشتملة على أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون الظهار طلاقا، فإذا ظهر فمعناه أنه طلق، لأنه لما شبه زوجه بأمه دل على رغبته في فراقها، كما أن الطلاق دال على رغبته في فراقها. ولما وقعت هذه الحادثة جعل الله جل وعلا الظهار منكر وزور، وليس للعبد الحق فيه أن يجعل زوجه كأمه أو أن يجعل زوجه كأخته أو أن يجعل زوجه كعمته أو خالته من المحرمات عليه على التعبير، لأن ذلك ليس له، فهو قال قولا باطلا ليس له أصل ولا يملكه، فلذلك صار منكرا من القول وزورا، منكر في نفسه وأيضا زور باطل لا حقيقة له. فجعل الله جل وعلا الظهار مكفرا بالكفارة التي ذكرت، والكفارة على الترتيب يجب فيها إعتاق الرقبة، فإن لم يجد والرقبة هنا مؤمنة كما دلت عليه آية كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت من القوت الذي يستعملونه، ونصف صاع في 60 معناها أنها 30 صاع، والصاع 3 من الكيلوات، وصار الجميع 90 كيلو. هذا في حق من لم يستطع أن يصوم، وهذا الذي حصل مع الرجل، فإنه صارت الكفارة في حقه أن يطعم. الظهار له أحكام كثيرة متنوعة مذكورة في كتب الفقه، لكن الذي يهمنا منها فيما ذكره ابن كثير رحمه الله مسائل. المسألة الأولى أن ظهار الرجل من زوجه محرم ولا يجوز له، ليس له الحق فيه وإثم يرتكبه. المسألة الثانية أنه لا يقتصر ذلك على الظهار من زوجته بتشبيهها بأمه، بل كل ذوات المحارم كذلك. الثالث أن ملك اليمين ليست كالزوجة، إذا كان له ملك يمين يطأها فحرمها، فإن تحريم ملك اليمين على الصحيح كما ذكر ليس كالزوجة، وإنما هو كتحريم ما أحل الله جل وعلا له، فكفارتها كفارة يمين كغيره. المسألة الرابعة فيما أورده ابن كثير رحمه الله هنا أن قوله، يعني استدل على ملك اليمين بقوله والذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله منكم أيضا هي المسألة الرابعة، منكم هذا ظاهره أنه من أهل الإيمان، فإن ظاهر كافر لم يلزم بهذه الكفارة لأنه ليس منا، هذا هو قول مالك كما ذكر. وقول الجمهور أن قوله منكم أن هذا خرج مخرج الغالب، والسبب سبب النزول يقتضيه، ومما هو مقرر في أصول الفقه أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له، لأن خروجه مخرج الغالب يصرف مفهوم المخالفة. هذا له نظائر في القرآن كقوله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، وهذا ذكر السفر لأنه هو الذي يحتاج فيه غالبا مثل هذا، لكن أيضا إذا كان في الحضر فكذلك. ومثله قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاشترط أن تكون الربيبة في الحجر، حجر بفتح الحاء، ويجوز أن يقال الحجر، والربيبة في الحجر تحرم، وكذلك إذا كانت في غير الحجر، لأن هذا خرج مخرج الغالب إلا في قول لبعض السلف. المقصود من هذا أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له، بل يترك بدون مفهوم مخالفة. وقوله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. في هذه الآية تعريض المؤمن إذا وقع منه ذنب تعريضه لعفو الله جل وعلا ومغفرته، والعبد لا يسلم من ذنب وقل من يسلم منه، بل إنه لا بد أن يذنب إما بصغيرة أو بما هو أعلى منه، وهذا علاجه أن ينيب العبد إلى ربه وأن يستغفر الله جل جلاله وأن يتعرض لآثار أسماء الله وصفاته التي منها أنه سبحانه عفو غفور. هذا ملحظ أود أن تتنبه له، وهو ختام الأسماء الحسنى في الآيات ومناسبة الختام للآية، وهذا في بعض الآيات يكون واضحا لكن في بعضها يحتاج إلى إعمال نظر وتأمل ومطالعة ما قاله العلماء في ذلك، وفيها من الأسرار الشيء الكثير. فمثلا عند قوله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم يذكر هنا صفة المغفرة والرحمة، وكذلك جاءت في سورة غافر في قوله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فذكر هنا العزة والحكمة عن المقام مقام مغفرة وعفو، وهذا فيه أسرار كثيرة يحسن في العبد إذا تلا القرآن أن يتأملها، لأن فيها فتح للقلب بمعاني وآثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذه ما قريتها؟ قريتها هذه؟ ما قريتها؟ لن نقف عند هذه. نعم. إذا كان ما يقصد به التحريم، إذا كان ما يقصد به التحريم فهو غلط، أقول غلط منه، ما يصلح يقول زوجته الأخت. ذلك إبراهيم عليه السلام لما قال زوجته أنها أخته عدها من إحدى كذب الكذبات. نعم. إلا عليه مثلا يلزم التحرير أو الصيام. نعم. ما يخص ما فهم. هذا غالب الغالب، لأن الكافر ما هو بجاي يقول ليس بعد الكفر ذنب، الكافر ما هو بجاي يقول أنا ظاهرت زوجتي وش أسوي. الغالب اللي يجي ويسأل ويطلب براءة ذمته من المؤمن، ولذلك قال والذين يظاهرون منكم من النساء. نعم. أي هذا للتكثير، هذا للتكثير، مثل ما قلت لك أنها قد تكون للاحتمال المطلق، قد تكون للتقليل. ومثلا أتى هل سيأتي فلان؟ تقول أنت قد يأتي، يعني وقد لا يأتي، هذا للاحتمال. تريد التقليل يعني تقول قد الآن قد يأتي، قد ينجح. هذا السياق يدل على أنك أردت الاحتمال أو التقليل، لكن قد يأتي أيضا تدخل قد على المضارع ويراد به التكثير. وأحيانا يكون المضارع في معنى الماضي في دخول قد عليه فتكون للتحقيق، ولذلك بعض أهل اللغة لا يقولون بالتكسير، يقولون ما فيه، يعني يا للتقليل يا للتحقيق، إما أن يكون للتقليل وإما أن يكون للتحقيق. إذا دخلت على المضارع ونزل المضارع منزلة الماضي فإنها تكون للتحقيق، والأكثرون على أنها تكون للتحقيق وتكون للتكسير. التحقيق في الماضي وفي المضارع التكسير هي أحد. فقول عوقين منكم يعني إما أن تكون قد علم أو قد يعلم الله المعوقين منكم، باعتبار كثرة المعوقين فيكون علمه سبحانه وتعالى كثير بحسب كثرة المعوقين. هذا له بحث في العربية في النحو وفي علم حروف المعاني معروف. نعم كيف؟ يعني هذا هي ليست بخالة، الخالة أخت الأم، إذا كان من باب الأدب باب الأدب لا بأس، لكن هي ليست بخالة، هي الخالة أخت الأم. إذا كان أنه إذا ما قال هالكلمة بيترتب عليه أشياء غير طيبة فإنها يعني لا بأس نستعمل، لكنها لا تستعمل إلا إذا كان في حاجة. نعم بيأتينا هذه.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة المجادلة، الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقل لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة المجادلة أو المجادلة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا. فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلامه
كل شيء.
قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برح حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت: وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أوس بن الصامت: وكان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآن. فهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر يقال
سمعت أبا
يزيد
نعم
قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلب
خولة نعم لقيت
قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفت فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويحك وتدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها هذا مقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر قال المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل الله فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت قال في تفسير قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي قال ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواتبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فما برحت حتى نزل في قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر قالت فقلت والله يا رسول الله ماذا عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت ففعلت ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق ابن يسار، ابن يسار به وعنده قولة بنت ثعلبة، ويقال فيها قولة بنت مالك بن ثعلبة، وقد تصغر فيقال قويلة، ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن
نعم ويقصد الآيات التي الآن
قال. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل
كنت
امرأة قال كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بأمري، فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدالك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، فقال أنت بذاك، فقلت أنا بذاك، قال أنت بذاك، قلت نعم ها أنا، فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له، قال أعتق رقبة، قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال فصم شهرين متتابعين، قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال فتصدق، فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشية ما لنا من ما لنا عشاء، قال اذهب نعم، قال فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه أو وحشا قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء، قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسطا من تم 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمرني بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي، وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصر الترمذي وحسنه، وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. قال قصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وامرأته قولة بنت ثعلبة ابن مالك، فلما ظهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظهر مني وإن إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتقدر على رقبة تعتقها، قال لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها، قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عنقه ثم راجع أهله، رواه ابن جرير، ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون
حتى أعتق عنه
ثم راجع أهله، رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم. فقوله تعالى الذين
أعتق عنه لها احتمالان، أول أن يكون المقصود أعتق عنه رقبة، والثاني يكون المقصود أعتق عنه أي كفرها كفارة التي أمر الله جل وعلا بها وهي الإطعام، والاحتمال الثاني أولى أن يحمل عليه ولا يحمل على معنى العتق الأصلي لأن لتتوافق الرواية مع الروايات الأخرى، وإن كان المعنى أعتق عنه يعني اعتق عنه رقبة هذا ليس بمحفوظ، معروف أنه لم يكن عنده شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه طعاما ليتصدق.
قال: فقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، هكذا قال غير واحد من السلف، قال ابن على الظهر. وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم، هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، وكان تحته ابنة عم له يقال لها قويلة بنت ثعلبة، فظهر منها فأسقط في يديه، وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال: يا قويلة، ما أمرنا في أمرك بشيء؟ فأنزل الله ما أمرنا في أمرك بشيء، فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا قويلة أبشري. قالت: خيرا. قال: فقرأ عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إلى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قالت: وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت: من أين ما هي إلا أكلة إلى مثلها؟ قال: فدعا بشطر وسق 30 صاعة، والوسق 60 صاعة، فقال: ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. فدعا بشطر وسق 30 صاعة والوسق 60 صاعة، فقال: ليطعم 60 مسكينا وليراجعك. وهذا إسناد جيد قوي وسياق غريب. وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال: كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصار، وكان ضرير البصر فقيرا سيء الخلق، وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال: أنت علي كظهر أمي، وكان لها منه عين أو عينان، فنازعته يوما في شيء فقال: أنت علي كظهر أمي، فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، وعائشة تغسل شق رأسه، فقدمت عليه ومعها عيلها، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق، وإني نازعته في شيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق، ولي منه عين أو عيلان، فقال: ما أعلمك إلا قد حرمت عليه، فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي. قالت: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر، فدارت معها فقالت: يا رسول الله، زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق، وإن لي منه عينين، وإني نازعته في شيء فغضب، وقال: أنت علي كظهر أمي، ولم يرد به الطلاق. قالت: فرفع إلي رأسه وقال: ما أعلمك إلا قد حرمت عليه، فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي. قالت: رأت عائشة وجه النبي
ما نزل بي
قالت: فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي
كلها أصل في الله
وبأبي صبيتي. قالت: قال: ورأت عائشة وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير، فقالت لها: وراءك وراءك، فتنحت، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله. فلما انقطع الوحي قالت: يا عائشة. قال: يا عائشة، أين المرأة؟ فدعتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأتيني بزوجك. فانطلقت تسعى فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير البصر فقيرة فقير سيء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟ قال لا. قال أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل مرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري. قال أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا إلا أن تعينني. قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطعم 60 مسكينا. قال وحول الله الطلاق فجعله بهارا. رواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود قال سمعت أبا العارية فذكر نحوه بأقصر من هذا السياق. وقال سعيد بن جبير كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة. رواه ابن أبي حاتم بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن قال وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهر منها ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدت
لا تصير أمه يعني لا تصير زوجته أمه
قال لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدت. ولهذا قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي كلاما فاحشا باطلا وإن الله لعفو غفور أي عما كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضا عما خرج من سفك اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فقال أختك هي فهذا إنكار ولكن لم يحرم عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصد ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واستر علينا عيوبنا يا أكرم الأكرمين. أما بعد فهذا تفسير لصدر سورة المجادلة وهي أول الجزء 28 من أجزاء القرآن الكريم وسميت بالمجادلة لأنها اشتملت على قصة المرأة التي تجادل. قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وأصل الجدل مرادة الكلام مأخوذ من الجدل وهو رد الشيء إلى بعضه لهذا سمي الحبل جديلا وسميت ظفائر المرأة أيضا جدائل لأن بعضها يرد إلى بعض. فالمجادلة عدم قبول الكلام ورده إلى أوله يعني هذا يقول وهذا يرد لأن الأصل في الإخبار أو الأصل في الكلام تسليم فإذا صار فيه رد وعدم تسليم سمي مجادلة. والمجادلة لا بأس بها لا تحرم ولا تكره إلا إذا كانت مراءً
ولهذا ذم في القرآن الجدل، وأما المجادلة في الحق فإنها أو للوصول إلى حق فإنها لا بأس بها. قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فذكر الجدل على سياق الذم، وقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمر بالمجادلة على هذا الوصف، وهو أن تكون بالتي هي أحسن. فإذا مرادة المرأة في شأن دينها لا بأس به، بل هذا من حرصها على دينها وعلى نفسها وعلى زوجها وصبيتها. وابتدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله قد سمع، قد هنا للتحقيق، أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإذا دخلت على المضارع فإنها للاحتمال أو للتقليل أو للتكثير، تكون لمجرد الاحتمال في حال، وللتقليل في حال، وللتكثير في حال، يدل على ذلك السياق. وهذه الآية سمعت الروايات المختلفة في سبب نزولها وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة به، وما أخبر الرجل به أيضا زوج المرأة. واستدل بقوله قد سمع، قد سمع الله، أن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به في وقت التنزيل لا في القدم. والذين يجعلون كلام الله جل وعلا كلاما نفسيا ويقولون إنه ألقي في روح جبريل فعبر به، هؤلاء يشكل عليهم، وهم الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم، يشكل عليهم كثيرا قوله قد سمع، لأن قد سمع هذه للتحقيق، وسمعه الآن. فإن كان الكلام قديما فكيف يقول قد سمع؟ فلزم أن يكون يكلم الله جل وعلا بهذا القرآن بحسب ما أراد الله جل وعلا من إنزاله. فكلام الله جل وعلا جنسه قديم، ولكن القرآن جديد حديث منزل من عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وقال في الآية الأخرى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وهذا يدل على أنه حديث، محدث يعني حديث جديد. لهذا أعقب هذه الآية وجعل خاتمتها: إن الله سميع بصير، لتأكيد أن سمعه سبحانه وتعالى لذلك بعد أن قالت ما قالت. لهذا قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع كلامه. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، وفي القرآن لم يقل للمرأة إنها زوجة، بل قيل هي زوج والرجل أيضا زوج، وذلك لأن كل واحد منهما يزاوج الآخر ويكون به زوجا وليس بفرد. ولكن جاء في السنة تسمية المرأة زوجة، كما في قوله لعائشة: زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وتشتكي إلى الله، رفع الشكوى إلى الله جل جلاله من علامات الإيمان ومن الاضطرار الذي يرجى معه جواب السؤال. قال جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكوى إلى الخلق مكروهة أو محرمة حسب الحال، والشكوى إلى الله جل وعلا فيما يلم العبد به مطلوبة، لذلك فرج الله جل وعلا لها لما أنزلت حاجتها بربها جل جلاله وتقدست أسماء. قال سبحانه: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تحاور والحوار هو مثل المجادلة، ترد رد الكلام بعضه على بعض. وفيما ذكر من سبب النزول والروايات الكثيرة التي سمعنا مشتملة على أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون الظهار طلاقا، فإذا ظهر فمعناه أنه طلق، لأنه لما شبه أمه لما شبه زوجه بأمه دل على رغبته في فراقها، كما أن الطلاق دال على رغبته في فراقها. ولما وقعت هذه الحادثة جعل الله جل وعلا الظهار منكر وزور، وليس للعبد الحق فيه أن يجعل زوجه كأمه أو أن يجعل زوجه كأخته أو أن يجعل زوجه كعمته أو خالته من المحرمات عليه على التعبيد، لأن ذلك ليس له، فهو قال قولا باطلا ليس له أصل ولا يملكه، فلذلك صار منكرا من القول وزورا، منكر في نفسه وأيضا زور باطل لا حقيقة له. فجعل الله جل وعلا الظهار مكفرا بالكفارة التي ذكرت، والكفارة على الترتيب: يجب فيها إعتاق الرقبة، فإن لم يجد والرقبة هنا مؤمنة كما دلت عليه آية كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت من القوت الذي يستعملونه، ونصف صاع في 60 معناها أنها 30 صاع، والصاع 3 من الكيلوات، وصار الجميع 90 كيلو. هذا في حق من لم يستطع أن يصوم. هذا الذي حصل مع الرجل، فإنه صارت الكفارة في حقه أن يطعم. الظهار له أحكام كثيرة متنوعة مذكورة في كتب الفقه، لكن الذي يهمنا منها فيما ذكره ابن كثير رحمه الله مسائل. المسألة الأولى أن ظهار الرجل من زوجه محرم ولا يجوز له، ليس له الحق فيه، وإثم يرتكبه. المسألة الثانية أنه لا يقتصر ذلك على الظهار من زوجته بتشبيهها بأمه، بل كل ذوات المحارم كذلك. ثالث أن ملك اليمين ليست كالزوجة، إذا كان له ملك يمين يطأها فحرمها، فإن تحريم ملك اليمين على الصحيح كما ذكر ليس كالزوجة، وإنما هو كتحريم ما أحل الله جل وعلا له، فكفارتها كفارة يمين كغيره. المسألة الرابعة فيما أورده ابن كثير رحمه الله هنا أن قوله، يعني استدل على ملك اليمين بقوله: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله منكم أيضا هي المسألة الرابعة، منكم هذا ظاهره أنه من أهل الإيمان، فإن ظاهر كافر لم يلزم بهذه الكفارة لأنه ليس منا. هذا هو قول مالك كما ذكر، وقول الجمهور أن قوله منكم أن هذا خرج مخرج الغالب، والسبب سبب النزول يقتضيه، ومما هو مقرر في أصول الفقه أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له، لأن خروجه مخرج الغالب يصرف مفهوم المخالفة. هذا له نظائر في القرآن، كقوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا ذكر السفر لأنه هو الذي يحتاج فيه غالبا مثل هذا، لكن أيضا إذا كان في الحضر فكذلك. ومثله قوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاشترط أن تكون الربيبة في الحجر، حجر بفتح الحاء، ويجوز أن يقال الحجر، والربيبة في الحجر تحرم، وكذلك إذا كانت في غير الحجر، لأن هذا خرج مخرج الغالب، إلا في قول لبعض السلف. المقصود من هذا أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم مخالفة له، بل يترك بدون مفهوم مخالفة. وقوله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. في هذه الآية تعريض المؤمن إذا وقع منه ذنب، تعريضه لعفو الله جل وعلا ومغفرته، والعبد لا يسلم من ذنب، وقل من يسلم منه، بل إنه لا بد أن يذنب إما بصغيرة أو بما هو أعلى منه. وهذا علاجه أن ينيب العبد إلى ربه، أن يستغفر الله جل جلاله، وأن يتعرض لآثار أسماء الله وصفاته التي منها أنه سبحانه عفو غفور. هذا ملحظ أود أن تتنبهوا له، وهو ختام الأسماء الحسنى في الآيات ومناسبة الختام للآية. وهذا في بعض الآيات يكون واضحا، لكن في بعضها يحتاج إلى إعمال نظر وتأمل ومطالعة ما قاله العلماء في ذلك، وفيها من الأسرار الشيء الكثير. فمثلا عند قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم يذكر هنا صفة المغفرة والرحمة. وكذلك جاءت في سورة غافر في قوله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فذكر هنا العزة والحكمة عن المقام، مقام مغفرة وعفو. وهذا فيه أسرار كثيرة يحسن في العبد إذا تلا القرآن أن يتأملها، لأن فيها فتح للقلب بمعاني وآثار الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هذه ما قريتها؟ قريتها هذه؟ ما قريتها؟ لن نقف عند هذه. نعم. إذا كان ما يقصد به التحريم، إذا كان ما يقصد به التحريم فهو غلط. أقول غلط منه، ما يصلح يقول زوجته يا أخت. ذلك إبراهيم عليه السلام لما قال زوجته إنها أخته، عدها من إحدى كذبات. نعم. إلا عليه مثلا يلزم التحرير أو الصيام. نعم.
ما يخص الإمام.
ما فهم. هذا غالب الغالب. لأن الكافر ما هو جاي يقول ليس بعد الكفر ذم. الكافر ما هو جاي يقول أنا ظاهرت من زوجتي وش أسوي. الغالب اللي يجي ويسأل ويطلب براءة ذمته من المؤمن. ولذلك قال والذين يظاهرون منكم من النساء. نعم. إيه هذا للتكثير. هذا للتكثير. مثل ما قلت لك أنها قد تكون للاحتمال المطلق، قد تكون للتقليل. ومثلا أتى هل سيأتي فلان؟ تقول أنت قد يأتي. يعني وقد لا يأتي، هذا للاحتمال. تريد التقليل يعني تقول قد يعني قد يأتي، قد ينجح. هذا السياق يدل على أنك أردت الاحتمال أو التقليل. لكن قد يأتي أيضا تدخل قد على المضارع ويراد به التكثير. وأحيانا يكون المضارع في معنى الماضي في دخول قد عليه فتكون للتحقيق. لذلك بعض أهل اللغة لا يقولون بالتكثير، يقول ما في، يعني يا للتقليل يا للتحقيق، إما أن يكون للتقليل وإما أن يكون للتحقيق. إذا دخلت على المضارع ونزل المضارع منزلة الماضي فإنها تكون للتحقيق، والأكثرون على أنها تكون للتحقيق وتكون للتكثير. التحقيق في الماضي وفي المضارع، التكثير هي أحد. فقول عوقين منكم يعني إما أن تكون قد علم أو قد يعلم الله المعوقين منكم، باعتبار كثرة المعوقين فيكون علمه سبحانه وتعالى كثير بحسب كثرة المعوقين. هذا له بحث في العربية النحو وفي علم حروف المعاني معروف. نعم. كيف؟ يعني هذا هي ليست بخالة، الخالة أخت الأم. إذا كان من باب الأدب، باب الأدب هذا لا بأس، لكن هي ليست بخالة، هي الخالة أخت الأم. إذا كان أنه إذا ما قال هالكلمة بيترتب عليه أشياء غير طيبة فإنها يعني لا بأس تستعمل، لكنها لا تستعمل إلا إذا كان في حاجة. نعم بيأتينا هذه.